فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
مع مسند أحمد وأعتذر على التأخير. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر ومن ثقة ثبت ومن أثبت الناس في شعبة، بل هو من أصح الناس كتابا في شعبة. قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث وهو الثقة الثبت الأمين. شعبة تعلمون أنه يعني حفظ للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: أيها الناس، أستطيع أحدكم أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وشعبة أبو بسطام حي، وكان يكره التدليس ويقول: التدليس أخو الكذب، مع أن أكثر المحدثين يرون بأن التدليس ليس جرحا في الراوي، لا تسقط عدالته بذلك، لكن حديثه لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وكان من نبله أنه قال: إذا اختلفت أنا والثوري فخذوا بحديث الثوري، الثوري أحفظ مني. شوف، انظر، شوف الإخلاص لله جل في علاه. يعني هذا نوع إخلاص. لو الأمة بأسرها يعني اقتدت بشعبة على مثل ذلك لارتقت إلى المعالي. نعم. قال شعبة عن يزيد، هو يزيد ابن خمير، يزيد ابن خمير هو يزيد ابن خمير الرحبي أبو عمر الحمصي، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وروى له أيضا البخاري في الأدب المفرد، وهو صدوق، يعني حديث ولا ينزل عن درجة الحسن. قال عن يزيد بن خمير عن سليم، وسليم بن عامر، عن سليم بن عامر، وسليم بن عامر هو سليم بن عامر الكلاعي أبو يحيى الحمصي، ثقة، قال بعضهم أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، جعله مخضرما، وليس بصحيح، وهو من الثقات. قال عن أوسط، وأوسط هو أوسط ابن إسماعيل ابن عامر أبو عمرو البجلي أبو إسماعيل أو أبو عمرو الشامي، ثقة، مخضرم من الثانيين. والمخضرم هو من أدرك زمانين، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يحظى بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرك الجاهلية، وهو من ثقات الأثبات. قال خطبنا أبو بكر رضي الله عنه، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي هذا عام أول، وبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال أبو بكر: سأل الله المعافاة، أو قال العافية، فلم يؤت أحد قط بعد اليقين أفضل من العافية أو المعافاة، عليكم بالصدق فإنهما على البر وهما في الجنة، وعليك وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، ولا تحسدوا ولا تبغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا إخوانا كما أمركم الله جل في علاه. والحديث أخرجه الماروزي والبزار من طريق محمد جعفر بهذا الإسناد، وأخرجه أيضا أبو داود الطالسي والحميدي وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه والمروزي والنسائي في عمل يوم والليلة، وأخرجه أيضا أبو يعلى والبغوي في الجعديات من طرق عن شعبة به، يعني عن شعبة، عن يزيد، عن سليم، عن أوسط، عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وأخرجه الحميدي والمروزي والنسائي في عمل يوم والليلة والحاكم من طريقين، عن سليم بن عامر به، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وأخرجه البزار والنسائي من طريقين عن أوسط به. قوله هنا خطبنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة الراشد هو وزير النبي صلى الله عليه وسلم الأول. يقول خطبنا أبو بكر رضي الله عنه عندما استلم الخلافة، قال أبو هريرة رضي الله عنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب. تحمل أبو بكر حمالة عظيمة، ولولا أن الله تعالى صدر الباب بأبي بكر ما استفقت الأمة، لأن كل الفتوحات التي جاءت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما جاءت إلا بعدما مهدها له الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بكر تنافس مع عمر بن الخطاب في الخيرات والصالحات والطيبات، ولما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم يعني على النفقة جاء عمر بشطر مالي وقال اليوم أسبق أبو بكر، يعني ما سبقته قط. كان حريصا على إيصال البشارة لابن مسعود، وكان يعني فجرا فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قراءتك ودعائك، قال سبقك بها أبو بكر، سبقك بها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما قال له ما تركت لأهلي، قال تركت لهم الشطر الثاني فأثنى عليه خيرا، ثم جاء أبو بكر بكل ماله قال ما تركت لأهلك، قال تركت لهم الله ورسوله. وأبو بكر رضي الله عنه عندما خطب أول خطبة عندما صار خليفة قال أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. فيقول خطبنا أبو بكر فقال قام رسول الله، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام هذا عام أول، يعني عام الزمان الأول، وبكى أبو بكر، بكى للصحبة، بكى لذكرى الوحي الذي كان يتنزل وانقطع الوحي، كما بكى هو والمرأة العجوز وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. بكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذه دلالة على رحمة أبي بكر، على رقة أبي بكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم الأمة بالأمة أبو بكر، والحديث كان فيه بعض الشذوذ تكلمنا عنه قبل ذلك، ما أدري تكلمت عنه مع الدكاترة أم لا، لكن الحديث الذي فيه التصنيف أبو بكر أرحم الأمة بالأمة وأشدها في الحق، عمر حديث فيه يعني فيه جهالة، يعني فيه شذوذ حقيقة، لكن أبو بكر حقا هو أرحم الأمة بالأمة، ولذلك كان يميل النبي صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكر لا لرأي عمر رضي الله عنه وأرضاه. وشبه أبو بكر بإبراهيم وعيسى، وشبه عمر بن الخطاب بنوح وموسى. نعم، أبو بكر كان رقيق القلب جدا، كان يعني عليكم السلام حياكم الله وبياكم أستاذ شريف، رفع الله مقامك ووسع لك أمرك، نتشرف بك، عليكم السلام عليكم السلام. فأبو بكر كان رقيق القلب، كان رحيما رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف، يعني يبكي كثيرا، ما يتمالك، ما يتحمل عندما يقرأ القرآن. وتعلمون قصة أبي بكر رضي الله عنه لما عندما أراد الهجرة وقال لهم نزلنا، قال له مثلك لا يخرج، وبعد ذلك بنى في فناء بيته مسجدا له وأخذ يصلي فيه، فجاءت النساء والرجال والأطفال ينظرون، أو النساء والأطفال يسمعون له وهو يقرأ ويبكي ويقرأ ويبكي. فكان رقيقا جدا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك كان قويا في الحق. عندما نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه اشتد عليه، وأما قصة أنه قال له جبار في الجاهلية خوار في الإسلام هذه ما تصح عن أبي بكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لكنه كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه شديد في الحق. ولذلك عمر بن الخطاب راجعه في أكثر من مرة على أمور ثلاثة، راجعه ألا ينفذ جيش أسامة فأبى عليه أن ينفذ جيش أسامة، أيضا نازعه في إمارة أسامة فلم يسمع له، وأيضا نازعه في أبي في خالد بن الوليد أن يناحي خالد بن الوليد، قال عقمة النساء أن تلد مثل خالد بن الوليد. فمع الرقة والرحمة اجتمع معها القوة، القوة والاستئساد عند أخذ القرارات التي تكون قرارات مصيرية للأمة. فبكى أبو بكر عندما خطب، بكى أبو بكر رضي الله عنه كان أرحم الأمة بالأمة. ثم قال سلوا الله العافية، أو قال العافية فلم يؤت أحد بعد اليقين أفضل من العافية. أول شيء اليقين، لأن الإيمان لا يمكن أن يكون إلا على رأس اليقين. قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، قال من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، وإلا فالشك في الإيمان يسقط الإيمان، فالشك في الإيمان يسقط الإيمان. لذلك قال: ما أوتي امرؤ سأل الله المعافاه أو العافية، لم يؤت أحد قط بعد اليقين أفضل من العافية. وطبعا اليقين أفضل ما يؤتاه المرء أن يستنقذ في ربه جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. فهنا اليقين يؤول إلى حسن الظن بالله جل وعلا وحسن التوكل عليه. وإن من استيقن في ربه جل في علاه كان الله عند حسن ظنه سبحانه جل في علاه. من أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثة. وأيضا قد قال الله جل في علاه: ومن أوفى بعهده من الله. نعم. فقال: سأل الله المعافاة والعافية. وحقيقة الأمر العافية في الدين والدنيا من أعظم ما يؤتاه المرء في ذلك، أن يعافيه الله في دينه، أن يحفظه ويعصمه من الشبهة، من الفتنة، من البدعة. هذا من أعظم ما يكون للإنسان زادا، بأن الله جل وعلا يعصمه من فتنة القلوب، فتنة الدين، أن يعصمه الله جل في علاه من البدعة. وكل بدعة تذهب بصاحبها إلى التردي، إلى الردى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثة، لعن الله من آوى فيها محدثة، ولا يختلجن أقوام من بين يدي فأقول ربي وصحابي وصحابي أمتي أمتي، فيقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأن يعافي الله المرأة من الفتنة في الدين، فتنة القلوب، أن يعافي في قلبه، وأن يعافيه في بدنه أيضا حتى لا يحتاج إلى أحد. وكان النبي من دعائه يقول: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. ومن ذلك أيضا أن يعافيه الله جل في علاه من سوء الخلق. فلذلك ما أوتي المرء أوسع ولا أعظم من العافية. وأيضا قد يتحمل المرء من البلاء ما يمكن أن يسقطه في التردي. وكانت من أعظم وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يسأل الله العافية في الدنيا وفي الآخرة. فأن يعافيك الله في دينك، وأن يعافيك في بدنك، وأن يعافيك في مالك، ويعافيك في أهلك. اللهم اغفر وارحم وتعاوز عما تعالى، فإنك أنت العز والأكرم. نعم. فقال: ما أوتي بعد اليقين شيء أفضل من العافية. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من كل بلاء، وأن يعني يحيطنا بفضله وكلائه ورعايته وعنايته. قال: عليكم بالصدق، أي الزموا الصدق. عليكم بالصدق فإنه مع البر، عليكم بالصدق فإنه مع البر، وهما في الجنة. الصدق من أعظم سمات وصفات المؤمنين، الصدق من أعظم سمات وصفات المؤمنين، والصدق منجات. وقد قال الله تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، وإن المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأيضا قد قال كعب بن مالك: قال: وكنت ألحن الناس، يعني كنت ممكن أستطيع، تخلف عن غزوة تبوك، قال: وكنت ألحن الناس، ولو تكلمت عن سلم لقنع بما أقول ولا استغفر لي، ولكني علمت أن من جاتي لا تكون إلا في الصدق. علم وعلم أن الله تعالى لا ينجيه إلا إذا كان صادقا واعترف بما هو فيه. فجاء للنبي وقال: ما كان يعني ما كنت أوسع مالا ولا صحة ولا جاهزية من هذه الغزوة، ولكن عطلني ما عطلني، يعني رجع إلى نفسه فتكاسل ثم تكاسل ثم تكاسل حتى لم يخرج. فقال: اذهب حتى يعني يأذن الله فيك. فذهب وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهجران 50 يوما، هو والذين تخلفوا معه، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. نعم. فذهب وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصدق منجا حقا. ممكن لفتح الميكروفون يغلقه لو سمحت. وكما قلت، الصدق من صفات المؤمنين. قال الله تعالى: الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأعظم ما وسم الله به الأنصار والمهاجرين من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وقد صدق الله جل في علاه كثير من الصحابة. قام عمرو بن جموح عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت رجل يعني معافى، أنت رجل يعني لك العذر. قال الله جل في علاه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. فقال والذي نفسي بيدي لأطأن بعرجتي هذه الجنة يا رسول الله. فقال لأولاده اتركوه لعل الله جعل يرزقه بما أراد وتمنى. رجال صدقوا الله. وقام رجل من الصحابة قال اللهم ارزقني برجل جلد صلب يعني يقتلني ويبقر بطني ويجدع أنفي وأتماثل أو أتمثل بين يديك تسألني فأقول فيك يا رب فيك يا رب. صدق الله فرزق بكافر جلد فقتله فبقر بطنه وجدع أنفه. ونحن ننتظر أنه يوم القيامة عندما يقول الله جل في علا له لما قال فيك يا رب أو فيما يقول فيك يا رب ويدخل الجنة وندخل معه الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والشهداء والصالحين. اللهم أمين يا رب العالمين. أنس بن نضر لما تخلف عن غزوة تبوك قال أول غزوة يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم أتخلف عنها والذي نفسي بيدي إن أبقاني ربي لغزوة لا يرين الله مني خيرا. وكان صادقا ففر الناس مع الفارين في أحد وكان يقبل يعني أنس بن نضر يقبل ولا يشغله شيء. فأقبل أنس بن نضر رضي الله عنه وأرضاه أقبل رضي الله عنه وأرضاه إقبالا وقال له متعجبا فقال قال ذلك حتى جاء سعد بن معاذ نظر فوجد أنس بن نضر يدخل ويهجم على الأعداء وهم يفرون. قال إلى أين يا أنس؟ قال أين يا سعد والذي نفسي بيدي إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. ومن صدق الله جل في علاه صدق الله في النفقة كما فعل عثمان بن عفان جهز جيش العسرة بأكله حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قلب المال الذي يعني جهز به الجيش قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وأصدق ما يكون الصدقة في النفقة الصدقة في الجهاد عندما جاء الرجل وقال له ما بايعتك على الغنيمة بايعتك على أن أسمع ساحة الهيعة فأنزل ساحة الوغى فأقاتل فأقتل وأضرب بسهم هنا فحمل قال له ادخل لا يصدقك فحمل على الأكتاف والسهم في الموضع الذي أشار إليه. وهناك من صدق الله في العلم يعني صدق الله في العلم كزيد بن ثابت ولذلك تعلم اليهودية في 13 يوما لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكان كاتب الوحي وهو الذي جمع القرآن. سعد بن معاذ بن جبل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يتقدم العلماء برطوة صدق الله العلماء صدقوا الله فصدقهم. الإمام أحمد دار الدنيا مرتين لذلك كتب هذا المسند وقال هذا المسند سيكون إماما للناس. نسأل الله أن يوفقنا إلى شرح المسند كلية ويكون خلاصا لوجه الله الكريم. الشافعي صدق الله جل في علاه وكان يبكي عند موتي ويقول ليت الناس تعلموا علمي ولم ينسبوا لي حرفا واحدا كتب الله القبول له في مشارق الأرض ومغاربها كتب الله له القبول في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا من فضل الله جل في علاه على الصادقين. إمام مالك عندما قيل له ألا تنظر إلى الموطأ وتنظر موطأ غيرك يعني قال ما كان الله يبقى. ولتعلم أن صدقه كان الله جل في علاه وما فعل ذلك إلا الله وما كتبه إلا الله. عندما قال هارون أو أبو جعفر أراد أن يلزم الناس بالموطأ قال لا يا إمام لا يا أمير المؤمنين للناس فهوم واجتهادات. الرجل الصادق ما أراد إلا الله جل في علاه ما أراد نفسه ولا الوجاهة ولا السلطان ولا المكان. ليس شيء أنفع للإنسان عند ربه جل في علاه من الصدق. لذلك قال وعليكم الزموا عليكم بالصدق الزموا الصدق صدق في الهمة صدق في الإرادة صدق في العزم صدق في العمل صدق في النفقة صدق في الجهاد. هنا تنتصر الأمة هنا يحمل مثل هذا الذي له هذه الصفات الأمة ودين الأمة. يا له من دين لو أن له رجال. نعم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإنهم على البر وهما في الجنة يعني الصدق سبيل إلى الجنة. ومن صدق الله صدقه الله جل في علاه. وقال وإياكم تحذيره الآن الأسلوب التحذير وإياكم والكذب فإنهم على الفجور. إياكم والكذب والكذب هذه صفة من صفات المنافقين. الكذب من أعظم صفات المنافقين ولذلك أنت ترى مؤمنا صادقا كذبا بحال من الأحوال. فالكذب من صفات المنافقين والكذب من أمقت صفات المنافقين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، أن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذاب ليس له موضع صدق عند ربه جل في علاه. والكذاب مذموم، والكذاب مآله إلى 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 الاستهزاء، إلى الانتقاص، إلى البوار، إلى العار والشنار، وفي الآخرة النار. إياكم الكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وأعظم الكذب الكذب على الله جل في علاه، والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فإما الكذب العمد كالعلمانيين وكالمستشرقين يكذبون على الله، يكذبون على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم كذبا الروافض. الروافض أكذب خلق الله، أكذب من الشيطان. الروافض أكذب من الشيطان، أكذب خلق الله هم الروافض. وقلنا أعظم الكذب الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الكذب على المؤمنين. فأعظم الكذب كما قلت الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم الكذب على المؤمنين، الكذب في حديث الناس، الكذب ليغش، الكذب ليأخذ المال، الكذب ليتاجر تجارة يحسبها رابح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين الفاجرة المنفقة للسلعة الموحقة للبركة، يمين بعد العصر، يأكل أموال الناس باليمين، ومن خدعنا بالله انخدعنا، من خدعنا بالله انخدعنا. والمسألة ليست على الكذب مرة أو مرتين، المسألة على عادة الكذب، وهي من صفات وخلال المنافقين. آية المنافق ثلاث، قال: إذا حدث كذبا. وقال أيضا أربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا. قال: إذا حدث كذب. هناك كذب آخر خفي، كذب خفي، تعرفون ما هو؟ كذب آخر فوق هذا الكذب، تعرفون ما هو؟ أنا أريد الدكاترة يقولون الكذب هنا الكذب. ماشي، ما في إجابة حتى من الدكاترة. الكذب هنا الكذب الخفي هو كذب النوايا. الكذب هنا الخفي هو كذب النوايا. وهذا أعظم الكذب، كذب النوايا، أنه يكذب في نواياه. ورب البرايا أعلم بالخفايا، والرياء يدب دبيبا كدبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أخشى ما أخشى عليكم، أخشى من يعني من الدجال الشرك الخفي. قالوا: ما الشرك الخفي؟ قال: كدبيب النمل، الرياء. الكذب في النوايا، يكذب في النوايا، يكذب على الله بنواياه. وهذا من أعظم فعل المنافقين، يخادعون الله وهو خادعهم. ثم قال: ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا إخوانا كما أمركم. ولا تحسدوا، الحسد أعظم داء في القلوب. ما عصي الله بداء مثل ما عصي بالحسد، وأول معصية كانت بالحسد، لأن إبليس حسد آدم عليه السلام على ما رقاه الله منزلة له، كأنه خلقه بيدي ونفخ فيه من روحي وجعل له الجنة مثوى يأكل منها ما يشاء، فحسده على ذلك. وقد أمر الملائكة جميعا بالسجود له فأبى واستكبر وكان من الكافرين، فصارت الحرب مشتعلة مستعرة بينهم. فقال أرأيتك هذا، شوف الكلام، حتى أنه من حسدي امتلأ حقدا حتى قدح في الحكمة، حكمة الله جل في علاه. فقال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. فالحسد قتال، والحاسد محترق. الحاسد يبقى حاسدا ويأكل نفسه بعضه بعضا، وقلبه يحترق وهو يحترق، ولا تزول النعمة. أصل الحسد تمني زوال النعمة حتى لو لم تأتي إليه، هو ما يرتاح إلا أن النعمة تزول، تمني زوال النعمة. لا تحسدوا وأيضا هذا أول ما عصى إبليس به ربه جل في علاه. والحسد لا يمكن أن ينجو منه أحد. يعني كثيرا ما يمكن أن تحدث النفس الإنسان على مسألة الحسد، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في لا حسد إلا في اثنتين، قال علماؤنا الحسد إذا مر على قلب الإنسان يعني لابد أن يكتمه، فإنه إن لم يظهره لا يحاسب عليه. ولذلك قال فإذا حسدت فلا تبغي، إذا حسدت فلا تبغي، يعني لا يخرج ذلك على الجوارح. فالإنسان الحاسد لا يتحمل مدح المحسود، ولا يتحمل مزية من مزايا المحسود أن تنتشر بين الناس، ولا يتحمل كلمة حق تقال فيه، فالحاسد يحترق من أجل ذلك. فلذلك قال علماء هنا يعني الحسد قد يمر إذا 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 سكت عنه الإنسان، يعني ما ترجمه عملا فعلا أو قولا. فإذا حسدت فلا تبغي، يبقى ما في القلب هو في القلب. والعين وإن كانت أعم من الحسد، لأن الحاسد قاصد والعائن قد لا يكون قاصدا، لكن العين قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أسبق لو كان شيء يسبق القدر لكان العين. وقال موت أمتي بالعين، العين حق، أكثر موت أمتي بالعين. قال العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر. لما مر على صحابي يعني يغتسل وكان له بشرة بيضاء فيها نعومة، قال ما رأيت ذلك ولا على امرأة مخبأة أو 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 أو, أو خلاص بس أنهي الحسد هذا وبعدين أنتقل إلى الفيس بإذن الله. فلما قال ذلك على الصحابي سقط الصحابي عليكم السلام كاتب. نعم إن شاء الله إن شاء الله نخرج الآن. سقط الصحابي فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال على ما يقتل أحدكم أخاه، لو كان شيء يسبق القدر لكان العين. وقال أكثر موت أمتي من العين، أكثر موت أمتي من العين. يستثنى من ذلك حسد الغبطة، وهذا نكمله إن شاء الله في الفيس، لأن في محاضرة الآن فأنا مضطر للخروج. سامحوني أن أتأخر عليكم، وقد عرضت عليكم عذري وأنتم قبلتم دكاترة أهل خير وبر، يعني لكم خلق حسن. فالآن أنا سأكمل المحاضرة في الفيس إن شاء الله، وبعد ذلك رضي الله عنك حبيبي، رضي الله عنكم جميعا، أنتم أهل فضل وبر. فإن شاء الله أكمل المحاضرة في الفيس وتنقل لكم بإذن الله تعالى. أستأذن حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستأذن حضراتكم، السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
نكمل هنا. فالحسد يستثنى منه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والحسد الكريم يخفيه، أما اللئيم فيبديه سبا وشتما وتنقيصا واستهزاء. الحسد يبديه صاحب القلب الأسود الذي فيه امتلأ غبشا وامتلأ رياء وسمعة في هذا الباب. نعم أنا تارة تقول غاضب مني لا يجيب عن أسئلتي والله أبدا، أنا الآن منشغل بالشرح فكيف أجيب عن الأسئلة وأنا أشرح؟ أبدا والله، رضي الله عنكم وحفظكم ربي وأحسن الله عليكم. ولا مال أيضا، أنا بنتظر الأسئلة بعد الدرس، وهذا الأفضل، ما أحد يشغلني في الدرس بأسئلة، إلا إذا جاءت سؤال في الدرس أكون رهن الإشارة، وبعد الدرس أجيب عن كل سؤال، أنا خادم للجميع. حفظكم ربي ورعاكم وأحسن الله عليكم ورفع مقامكم. قلت الكذب الخفي كذب النوايا، يكذب في النية، يخادع الله جل في علاه، لا يكون صادقا فيما يفعل. أمين رضي الله عنك مرحمة، أنت نبيلة الخلق جدا رضي الله عنك. يستثنى من ذلك الحسد، رضي الله عنك وبقي أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. يستثنى من ذلك حسد الغبطة، قال لا حسد إلا في اثنتين. نعم لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله المال فهو ينفقه، رجل آتاه الله المال فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يعني يقرأه أو يصلي به يتلوه أنا الليل وأنا النهار. فقال إن كان الحسد يكون حسد في ذلك، إنه يتمنى مثل ما عند هذا الرجل. هذا كما جاء صريحا في حديث أبي كبش الأنماري عندما قال الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله المال والحكمة فهو يسلط الحكمة على المال فيعرف لربي حقه ويصل به رحمه، يعرف لربي حقه ويصل به رحمه. ورجل آتاه الله الحكمة يعني، فيقول لو أتاني الله مالا مثل ما أتى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. هو غبطة هنا الآن، هذه الغبطة. فقال فهما في الأجر سواء. رضاك يا النبي الشامي، جزاك الله خيرا أجرح. فهنا الغبطة ليست مذمومة، الغبطة هنا فيها كثير من التنافس على الخيرات. الغبطة فيها التنافس على الخيرات، والتنافس على الخيرات والتسابق في الصالحات من أفضل سمات المؤمنين والمؤمنات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال ولا تحسدوا ولا تباغضوا، كل سبيل إلى البغض إلى الكراهية لابد من قطعه. قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لما قال مصطح وتكلم في حديث الإفك مع المتكلمين قام وقال أبو بكر لا أنفق عليه، والله لا أنفق عليه، فالله جل وعلا أنزل عليه هذه الآيات ولا يأتل أولو الفضل منكم الساعة أي يؤتوا للقربة. قال في آخر الآيات ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى بلى أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يغفر الله لي. فكل سبيل إلى البغض إلى الكراهية قطعها النبي صلى الله عليه وسلم. تهادوا تحابوا، وإن كان الحديث في ضعف لكن المعنى صحيح، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلا قطع كل سبيل يصل إلى التباغض وإلى التنافر وإلى التناحر وإلى 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 التباعد. وما 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 كان البغض في قلب أحد إلا حقد على المبغوض. الله أكبر، الحمد لله. فالبغض يؤدي إلى الحقد، وحقد القلوب ليس بالهين، حقد القلوب ليس بالهين، حقد القلوب هذا معناه خسارة الدين وخسارة الإيمان، لأنه كلما امتلأ القلب حقدا كلما امتلأ حسدا وكبرا وأنفة، ويكون فيه أدواء القلب قتالة فتاكة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبغضوا، لا تبغضوا، لأنه البغض أيضا يأتي على الناس إلى الفشل إلى التنازع إلى التشرذم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تباغضوا، قال ولا تقاطعوا، يعني ارتبطوا، أواصر المحبة لابد أن تكون قوية. قال لا تقاطعوا، والقطيعة لا تحل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. نعم، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم من بدأ بالسلام، وخيرهم من بدأ بالسلام. نعم، وهذا تعليم تأديب المسلمين والمؤمنين على أنهم لا يعني لا يحمل أحد من أحد شيئا، لا حقد ولا حسد ولا غل ولا غبش. وأيضا لابد يعني ما الذي سيستفيده الإنسان من التقاطع والتدابر والتناحر والحسد وطلب المكانة؟ هذا ما الذي سيستفيده الإنسان؟ صعب جدا إنسان يكون هكذا بهذه الطريقة، يعني لن يعيش عيشة هنية بحمل أحوال، سيتقطع، والحسد قتال يحرق كل شيء أمامه. لا تقاطعوا، قال لا تقاطعوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، ولا تدابروا أن تولي الأدبار، لا تدابروا، لا تدابروا عن نصرة إخوانكم، لا تدابروا عن قضاء الحاجات وسد الخلات والإحسان للمؤمنين والمؤمنات، لا تدابروا، يعني لا يكون في الصدور من شيء. لا بد الإنسان أن يكون يعني رجلا رقيقا لطيفا رفيقا، يعني يعلم أنه مع إخوانه المؤمنين صفا واحدا على ما يحب الله جل وعلا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن كالبنيان، المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم. لذلك قال ولا تدابروا، ولا بد أن تعاونوا على البر والتقوى. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بل قال انسلم كونوا عباد الله إخوانا، ثم قال وكونوا إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله جل وعلا. وقد بيّن الله جل وعلا أن الاجتماع هو المنة. قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقد قال الاجتماع رحمة والفرقة عذاب عمر بن الخطاب، وقال من أراد بحبه تجنة عليه بالجماعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تطاوعا ولا تختلفا. كونوا عباد الله إخوانا. وهنا كونوا عباد الله إخوانا يعني يحنوا بعضكم على بعض، يرفق بعضكم ببعض، يعطي بعضكم بعضا، يسد خلته ويقضي حاجته، ويكون معه يسعى فيما يسعى فيه، يحزن له يفرح له. هذا كله من صفات المؤمنين الخلص الذين أخلصوا لله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ختاما للحديث قال كونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا فيها كثير من المسائل التي لابد أن يأتي بها الإنسان للأخوة. والأخوة في الله أعظم من الأخوة في النسب. الأخوة في الله مادتها من الجنة، مادتها من السماء. أخوة النسب فيها العرض فيها وفيها النسب، ولكن أخوة الإيمان أو الأخوة في الله يعني هي يكتنفها الطاعة والصالحات والطيبات والإيمان وزيادة الإيمان، وأيضا نصرة الدين والجهاد في سبيل الله والتعلم والتعليم. هذا كله يكون في قوله كونوا عباد الله إخوانا، أن تستر العيب وأن تنشر الخير، وأن تكون من ألين الناس لإخوانك، وأن تكون من أرفق الناس بهم، وأن تكون من أحسن الناس عطاء لهم. فإذا المسألة عظيمة في هذا الباب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. ولابد من الترابط، لابد من الوثاق، لابد من الاجتماع. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. والغثائية غير مطلوبة، الغثائية التي يكون فيها الحقد والحسد والنظر للآخرين والوجهات وطلب السلطان وطلب المال وطلب الدنيا، ضياع للدنيا والدين، ضياع للدنيا والدين. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال أو من قلة نحن رسول الله، قال لا إنكم كثير اليوم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. كونوا عباد الله إخوانا. الإحسان إلى الغير يرقق القلوب، والرفق بالغير يقوي أواصر المحبة. والعطاء سواء العطاء المعنوي أو العطاء الحسي والبشارة عند اللقية تقوي أواصر المحبة. وهذا هو المطلوب لهذه الأمة، أن نكون يدا واحدة، أن نكون قلبا واحدا، أن نكون من نصراء هذا الدين. يا له من دين لو أن له رجال. أرأيت ما فعل أبو بكر؟ أعتق ستة أو أعتق كثير منهم بلال، وكان عمر يتفاخر ويقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. أبو بكر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وواساني بأهله وماله. وكان المهاجرون الأنصار ضربوا أروع الأمثلة في ذلك. عندما رحل المهاجرين تركوا ملاعب الصبا، تركوا الموطن الأصيل، تركوا النساء والأولاد والمال، وذهبوا مهاجرين إلى الأنصار فاستقبلوهم أحسن استقبال، وقاسموهم كل ما يملكون، حتى مدحهم الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكانت الأخوة أبقى وأقوى، وكلما كان القلب أنقى، كلما كان العباد أصحاب هذه القلوب إلى الله أرقى. اللهم اجعلنا من هؤلاء، واجعلنا وارزقنا قلبا سليما طيبا نقيا تقيا، وارزقنا علما نافعا، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا، لكنك أرحم الراحمين. الفوائد المستنبطة: فضل أبي بكر ورقة أبي بكر. أبو بكر أرحم الأمة بالأمة، أبو بكر أرحم الأمة بالأمة. حسن الأدب في التعامل مع الله باليقين، حسن الأدب في التعامل مع الله باليقين. من تعامل الله بالريب أو الاختبار خسر خسرانا مبينا. لا، لفظ المسند كونوا إخوانا كما أمركم الله، لفظ المسند كونوا إخوانا كما أمركم الله، هذا لفظ المسند. الصدق من أعظم خلال المؤمنين، الصدق من أعظم صفات المؤمنين. الكذب بضاعة المنافقين، الكذب بضاعة المنافقين. الوسائل لها أحكام المقاصد، المقصد الالتفاف، الاجتماع، الوفاق. لذلك قال لا تحاسدوا لا تبغضوا لا تقاطعوا لا تدبروا، وهذه كلها مادة فرقة وتشرذم، لذلك حسمها النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. بهذا نكون قد انتهينا من محاضرة الجماعة. نسأل الله أن ينفع بها الدكاترة وينفع بها جميع المسلمين، وأن يجعل ذلك أخلصا لربنا رب العالمين سبحانه وجل في علاه. لو في أسئلة هنا الآن تفضلوا. تفضلوا أنا معكم الآن، لو في أسئلة تفضلوا، جزاكم الله خيرا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موزين أحسنات. الآن نوقف وأنتظر الأسئلة. جيد.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.